أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جاء في الدعاء المشهور والمعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي والمنقول عن سيدنا ومولانا زين العابدين، هذه الفقرة: اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. نفتتح بهذه الفقرات من دعاء أبي حمزة الثمالي حديثنا عن موضوع الكسل في العبادة، وهو أحد أنحاء تجلي هذه الصفة السيئة والخلق الذميم، أعني به الكسل. بعد أن تحدثنا عن الكسل في أمر المعاش والارتزاق، وتحدثنا عن الكسل في طلب العلم والمعرفة، نتناول هذا اليوم شيئا من الحديث عن الكسل في العبادة. في البداية نشير إلى أن هذا الدعاء قد رواه أحد الرواة الثقات والأصحاب الأجلاء الذي شبه في لسان الإمام الصادق عليه السلام بأنه كسلمان في زمانه، في الحديث عن الصادق عليه السلام شبه أبا حمزة بسلمان المحمدي، ومن المعروف رتبة سلمان في علمه وفي عمله، بينما شبهه الإمام الرضا عليه السلام في حديث آخر بأنه كلقمان في زمانه، وعلل ذلك بأنه وذلك أنه خدم منا أربعة: علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، يعني أدرك أربعة من الأئمة وانتفع من علمهم وأخذ من هداهم، وتوفي سنة 150 هجرية، أي في زماني، في بداية إمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه. وكان على خط أهل البيت كما هو معروف ثلاثة من أبنائه استشهدوا إلى جانب زيد بن علي بن الحسين الشهيد زيد، ثلاثة من أبنائه، منهم حمزة الذي يكنى به، وإلا هو اسمه ثابت بن دينار الثمالي، نسب إلى ثماله وهي منطقة في الكوفة، وابنه حمزة بالإضافة إلى أخويه أي أخوي حمزة شارك في نهضة الشهيد زيد بن علي بن الحسين، واستشهدوا معه، ثلاثتهم كانوا شهداء إلى جانب الشهيد زيد ابن الإمام زين العابدين عليه السلام. هذا هو الراوي لهذه الرواية لهذا الدعاء. طبعا ينقل الكثير من المؤرخين أحاديث بينه وبين الإمام زين العابدين عليه السلام، بعضها يتصل بقضية كربلاء وما بعدها من القضايا، الآن لا نذهب بعيدا في شرحها. هذا الدعاء هو من أنماط الأدعية التي سلكها الأئمة المعصومون عليهم السلام في الجهر بها إلى الله وتعليم أصحابهم إياها، والتي تحتوي بالإضافة إلى التضرع إلى الله والتعبد تحتوي على معارف دينية وأخلاقية، وهذا أحد أنحاء وأساليب الأئمة في بث المعرفة والوعي الديني هو الدعاء. الدعاء ليس عند الأئمة مجرد يا رب أعطيني هالشكل واصرف عني ذاك الشكل، وإنما بالإضافة إلى ذلك هو معارف توحيدية، معارف أخلاقية، معارف دينية. وقد ذكر الذين تحدثوا عن أدعية الأئمة عليهم السلام هذا المعنى بشكل واضح، من ذلك هذه الفقرة. الإمام عليه السلام أولا يذكر حالة تعرض للإنسان، يوصف هذه الحالة أولا، ثم يذكر العوامل التي قد تسببها للإنسان، وهي حالة الكسل، الفتور في العبادة، عدم القيام بحق الله عز وجل وهو الحق الأعظم. إذا كان القرآن الكريم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهدف خلقة الإنسان ثمن خلقة الإنسان، غاية خلقة الإنسان هو أن ينشغل بالعبادة. طبعا العبادة بمعناها الشامل، أحيانا ذهابك للعمل مع أنك تكسب المال إلا أنه عندما يكون بنية الاكتفاء والصرف على العيال والتمتع بخيرات الله ونعمه، إذا كان بهذه النية نفس هذا السعي الدنيوي يصبح عبادة. عندما تذهب إلى النزهة أحيانا بإمكانك أن تحولها إلى عبادة، عندما تنوي أنك تتنزه لكي تستقبل أمر الحياة بنفس مفتوحة وأمر أهلك بأخلاق منشرحة ومع إخوانك بصدر واسع ثم تقبل على هذه الحياة، نفس هذه النزهة والضحكة والمزحة هي بإمكانك أن تحولها إلى عبادة، مثلما أن العبادات بالمعنى الاصطلاحي الخاص يعني مثل الصلاة والصيام هي عبادة، تلك الأمور بإمكانك أن تجعلها عبادة. وهذا صريح أجوبة المعصومين عليهم السلام، فقد جعل حتى في المقاربة الزوجية صدقة وعبادة وثواب، إذا أراد الإنسان من ذلك إعفاف نفسه عن الحرام. فإذا كانت غاية خلقة الإنسان العبادة بهذا المعنى الشامل، فمن المطلوب منه ألا يفتر فيها، ألا يتكاسل عنها، ألا يتثاقل عنها. هنا الحديث بشكل أخص، الإمام عليه السلام يشير إلى حالة تعرض للإنسان وهي الكسل في العبادة بالمعنى الخاص، يريد أن يصلي يعرض له النوم، لكن خلي مثلا تصير جلسة وقعدة ومباسطة وأحاديث ما في مشكلة، ركعتين هي كل 5 دقائق بالنسبة له فيها 20 تثاؤب هالدقيقتين، بينما قعدة وجلسة وضحكة وإلى آخره ما في مشكلة عند أن يبقى فيها 2 ساعة. طيب، أو دعاء ومناجات، مو إلا المقصود به الدعاء الجماعي، لا حتى الدعاء الفردي، أحيانا للإنسان قد يتأثر في الدعاء الفردي أكثر مما يتأثر في الدعاء الجماعي، وأحيانا عكس ذلك، فتراه قد يأتي لكي يقرأ دعاء فإذا به يمل وإذا به يتثاقل. الإمام عليه السلام يوصف الحالة يقول اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت تجهزت استعديت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك، هذا كل استعداد، تعبئة، تهيئة. طيب، تروح إلى بيت الحرام، الآن أنا جاي إلى مكة المكرمة بجنب الكعبة، خليني أروح حتى أحيي الليل بالعبادة، فلا ألبث أن أذهب إلى هناك، أصلي لركعتين، أتعب، أكل، أريد أبدأ مناجات، سطرين قريت، ثم بعد ذلك انشغلت بالجوال وما فيه من أمور، أو بدأت بالتفرج هنا وهناك على الطائفين والراكعين. وأحيانا لا، الإنسان بينه وبين نفسه: ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. هذا ظاهر الأمر أن النعاس يلقى علي، زين ما هو السبب؟ المناجات، لذة المناجات ما تكون عندي حتى أنا أستمر فيها. ليش هذا؟ ما هي العوامل؟ مالي، كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. هذا توصيل للحالة، توصيف للحالة. ما هي العوامل؟ لاحظوا تعبير الإمام عليه السلام في جهتين. الجهة الأولى تعبير لعل لعل، طيب، وهذا يعلمنا عدم الجزميات، مع أن الإمام عليه السلام يعرف بالنسبة إلى هذا الشخص شنو مشكلته، ولكن يطرحها بصورة لعله، ربما. احنا طريقتنا شنو؟ اي خبر، شوف انت امتحنه مع نفسك او مع غيرك، عندما تقول فلان حدث صار، فلان انسان كان مثلا مستقيم اصبح منحرفا، فورا عندك جواب، وجواب جزمي وحتمي وماكو احتمال اخر اصلا. فلان واحد قال هالكلمة هذه، فورا عندك جواب جزمي حتمي، ما في بعد لعله، ما في مجال للتردد. الإمام كأنما يريد أن يعلمنا، إذا أردنا أن نحلل ظاهرة أو قضية، أن نضع احتمالات، وهذه الاحتمالات لنطرحها على أساس أنها جزمية. تقول له ماكو غير هذا، إما هالشكل وإما جاهل وإما مغرض، خلاص سكرت الباب، إما لهذا السبب أو لهذا السبب. من وين؟ هل أنت أحطت علما بكل الأسباب والعوامل والجهات حتى تجي هذا هو فقط لا غير، أو إما هذا أو إما هذا؟ لعل والله العالم الإمام عندما يريد أن يبين لنا بهذا الأسلوب، أسلوب لعل، حتى يقول لنا أنتوا يا أيها الناس مع قلة علمكم ونقص معارفكم وعدم إحاطتكم بالأشياء، لا تكون عندكم أمور جزمية، ماكو إلا هذا السبب، ما في إلا هذه الجهة. إيش مدريك ماكو إلا هذا السبب؟ إيش مدريك هذا الترتيب ترديد، إما هالشكل وإما هالشكل وبس خلاص؟ هل أنت عالم بالغيوب؟ فهذا واحد من الأمور. الأمر الآخر والله العالم، أن هذه الطريقة لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني آلف مجل، رح تلاحظون 11 فقرة، يعني 11 عامل من العوامل، وكلها بصيغة لعل. قد يعلمنا هذا شيئا آخر، وهو أن الظواهر سواء النفسية أو الاجتماعية لا تعلل بشيء واحد، لا تتأثر بشيء واحد، قد يكون لها جهات متعددة. ظاهرة معينة قد يكون لها جهة اقتصادية، قد يكون فيها جهة اجتماعية، قد يكون فيها جهة نفسية، قد يكون فيها جهة نظرية علمية، قد يكون فيها جهة شخصية خاصة بهذا الإنسان. لذلك ربما الإمام عليه السلام عدد عوامل مختلفة أوصلها إلى 11 عاملا فيها الظاهرة هذه، أنه أنا لماذا أكون كسولا عن العبادة أو في العبادة؟ لأن أحيانا الإنسان أصلا ما يقوم وراء العبادة. زيد من الناس يقول لك أنا صار لي سنتين ما أروح المسجد أو صلاة الجماعة، كل فرادة، هذا كسل عن العبادة. أنا مقتصر فقط على الفرائض، هذا كسل عن العبادة. وأكو أحيانا كسل في العبادة، نفس الصلاة اللي يصلي فيها يقرأها وهو تثاؤب يرجع تثاؤب. طيب، وتشوفه مشغول بكل شيء إلا الصلاة، مرة يعدل لحيته، مرة يعدل عقاله، مرة يجر غترته، مرة ما أدري حك فخذه، مرة كذا مرة كذا. هذا شيء من الكسل والتثاقل في داخل العبادة، ما فيها توجه، ما فيها التفات، ما فيها تعمد. فالإمام عليه السلام يبين 11 جهة، لأن الوقت غير كافي فرح نتعرض إليها بشكل سريع. سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني. هي عقوبة من العقوبات، نعوذ بالله. إذا إنسان رأى نفسه غير مقبل على باب الله عز وجل، غير طارق لبيت من بيوت الله، غير قائم، غير موفق إلى النوافل، إلى صلاة الليل، إلى الدعاء، إلى المناجات، إلى التوسل، فليعلم أنه يحتمل أن يكون هذا عقابا من الله، يحتمل. يقال أن رجلا من بني إسرائيل كان رجلا مستقيما وصالحا وعابدا، على أثر تأثر بالدنيا والشهوات ترك هذا المشوار، صار في الاتجاه المخالف، بس ما تغير عليه شيء، يعني الفلوس اللي كانت عنده إذا ما زادت ما نقصت، التنعم اللي كان عنده ما تغير ما تبدل. فجاء إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قال له أنتوا تقولوا أنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وين؟ ما تغير علي شيء، نفس الراتب، إذا ما زاد ما نقص، نفس اللذات، نفس النعم، فوين؟ قال له الله قاعد يعاقبك. قال له وين يعاقبني؟ فجاء الوحي من الله إلى ذلك النبي أن أخبر فلانا كم عاقبتك ولم تشعر، ألم أسلبك حلاوة ذكري ولذة مناجاتي. هو هذا عقوبة، عقوبة مو يعني يجي يصفعك على وجهك، لا، يكفي أنه إذا أنك لا تقبل على الدعاء، على المناجات، لا تقبل على الله، تقبل على أعداء الله، لا تطلب من الله، تطلب من خلق الله، لا ترتاح إلى ذكر الله، تقعد تسولف ويا عامة الناس، نكات وهرج وما أدري كذا وتعليقات وسخرية، أمسك بهذا. إذا أنت منعم من الله فأنسك بمناجاة الله عز وجل، أنسك بذكر الله عز وجل. إذا ما كان هالشكل احذر أن لا يكون ذلك عقوبة. فلذلك واحد من الأسباب قد يتورط فيها الإنسان أنه مطرود من رحمة الله عز وجل، مطرود من باب الله، مطرود من خدمة الله. خدمة الله شرف، الآن الناس يتشرفون، أهل الدنيا يتشرفون مثلا بخدمة هذا الرئيس وذلك السلطان، وإذا إجا مكان يقول لك أنا مثلا نائب الرئيس الفلاني، أموره تمشي، أنا نائب السلطان الفلاني، أنا نائب الملك الفلاني، أنا نائب السياسي الكذائي. طيب تمشي أموره، أنا خادم لزيد وعبيد، كيف يكون خادم الله عز وجل؟ فإذا نحي عن هذه الخدمة، نحي عن العبادة، يقول لي أنت مو عبدي، أنت لست بخادمي، أنت لست قريبا مني، أنت مطرود عن بابي. هذا فد شيء يحصل للإنسان فيتثاقل عن العبادة، يتكاسل عنها. أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني. الاستخفاف درجة أسوأ من العصيان. الاستخفاف بحق الله عز وجل درجة أسوأ من عصيانه، لأن العصيان أحيانا قد يكون بدون الاستخفاف وقد يكون مع الاستخفاف. إذا صار العصيان مع الاستخفاف عقوبته أكثر. لذلك في بعض الأحيان عندنا أدعية: إلهي ما عصيتك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بعظمتك مستخف، ولكن بلية عرضت لي وشهوة صارت عندي وغرني سترك المرخى علي، أنا لا أستخف بعظمتك يا رب، لا أنزلك عن مقامك يا رب، مقامك محفوظ، عظمتك في محلها، لكن أنا زلقت قدمي وراحت رجلي وراء الشهوة وأنا أستغفرك يا رب. هذا يختلف عن أن تجعل ربك أهون الناظرين إليك وأن تستخف برقابته عليك. ولذلك عندنا في بعض الروايات أن عقوبة تارك الصلاة أعظم من عقوبة الزاني. مو معنى ذلك الزاني ما إلى عقوبة، لا، يقول لك الزاني نعوذ بالله فيها جهة شهوة وتحريك النفس، لكن هو يدري أنه قاعد يعصي ربه لكن خضع لشهوته. الصلاة ما فيها هذه الشهوة. الزنا فيه ضغط شهواني عليه خليه يروح وراها يعاقب بلا إشكال. الصلاة ما فيها هذا الجانب، فإذا واحد ترك الصلاة غالبا ما يتركه مستخفا بحق الله عز وجل. ما حد يعطيه فلوس على ترك الصلاة، ما يستمتع جنسيا لما يترك الصلاة، ما يستمتع مثلا ماليا أو غير ذلك، ما يحصل أكل من وراها، فهذا لم يتركها إلا لاستخفافه بالصلاة، لذلك عقوبته كانت عقوبة أعظم. أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني. القلى يعني الكر والبغض. أنت تبغض إنسانا، تقلاه، ما تحب جواره، ما تحب أن يتقرب إليك. وللإنسان العاصي نعوذ بالله مراحل. في دعاء الافتتاح نقرأ قسم منها، القسم الثاني هنا: إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتقرب إلي فأتبعد منك. هذه المرحلة الأولى. هذه المرحلة سيئة ولكن مو بخطورة المرحلة الثانية، هذه تستمر إلى مدة. الله مو من أول يوم الإنسان يبتعد عنه ربك يبتعد عنه، كلا، يظل يدعوه. مو من أول يوم يعصيه يهمله ربك، كلا، وإنما يظل حاول فيه، يقربه، يدنيه، يستدعيه، يقبل توبته، يحاول توفيقه، إلى أن يوصل إلى مرتبة ذاك الوقت لا بعد يسقطه من حسابه إذا استمر هذا الإنسان غير مبال لنداءات ربه، يقول له هل قد انت عصيت؟ تعال بس قل استغفر الله تنتهي أمورك، تعال خل عينك تدمع تنتهي أمورك السابقة، تعال خلي قلبك يخشع ما يحتاج تتكلم بكلمة، أمورك مرتبة. مع ذلك هذا يستمر في غلوائه. ذاك الوقت يقول له بعد أنا أبغضك، روح وكلتك إلى نفسك. نعوذ بالله من هذه المرحلة. هنا يصير ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتي آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من العوامل ما ذكره الدعاء: أو لعلك رأيتني في مقام الكاذبين فرفضتني. مقام الكاذبين، أولا المقام غير نفس الكاذبين، المقام الموضع عندنا يخشى ربه ويخاف ربه، وعندنا ولمن خاف مقام ربه جنتان. طيب، ويظهر من هذا شيء من الاختلاف. هذا مقام الكاذبين، مرة إنسان يكذب صراحة، مرة يكون مقامه مقام الكاذبين، يدعي أنه عبد وهو فرعون متجبر. وين عبوديتك؟ أنت مقامك المفروض مقام العبد، فلماذا تتجبر؟ لماذا تتنمر؟ لماذا تتكبر؟ هذا المقام اللي أنت أقمت نفسك فيه مقام كذب، لأن المفروض أنك عبد وأنت تتعامل مع الآخرين كأنك جبار. مقام الكاذبين عندما يأتي إلى إنسان يقول له أنا ما عندي مصلحة، أريد مصلحتك، أريد أنصحك، يكذب. هذا هو يريد أن يحفر له حتى يسقط. لو يرجع إلى نفسه هذا كاذب، لا يريد مصلحة ذاك، يريد أن يحرش بين أخوين، يريد أن يحرش بين زوجين. هذا الكلام اللي يقول أنا ما لي مصلحة وما عندي قصد وما، لا لا، أنت عندك قصد وقصدين بعد. ارجع إلى نفسك سترى أن الأمر كذلك. إذا أقام الإنسان نفسه مقام الكاذبين يرفضه الله سبحانه وتعالى. أنا أجي أقول أنا عبد الله، أنا المؤمن، أنا الكذا، وين مظاهر عبوديتك؟ وين مظاهر إيمانك؟ وين مظاهر إخلاصك؟ لا تكذب. ولذلك يستحب للإنسان أن يقلل من ادعاءاته، يقول أنا العبد المخلص التائب الكذا الكذا، لأنه قد يكون في هذا المقام، أي مقام الكاذبين. أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. المصداق الأكبر للعلماء هم أئمة الهدى عليهم السلام. إذا فقد الإنسان من مصاحبة الأئمة، من مجالسة الأئمة، حتى لو أوتي علما عظيما يكون مخذولا، لأن هذا العلم ما لم يخرج من محمد وآل محمد لن يكون هاديا تمام الهداية إلى الجنة. فهذا المصداق الأعظم إليه. ثم المصداق الآخر العلماء. العلماء مو مثلي وأمثالي كل من وضع على رأسه عمة، لا، وإنما من يقول عنه الحديث من يذكركم الله رؤيته، بمجرد أن تشوفه تتذكر الله سبحانه وتعالى. هذا وين حصله؟ وين نلقاه؟ من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه. مو يجي يعلمني أسب فلان وألعن فلان وأتكلم على فلان وأصير ضد فلان، لا، يزيد منطقه في علمي ويرغبكم في الآخرة عمله. يوجهك إلى الآخرة، يوديك من هذه الدنيا إلى تلك الأخرى. الله يعيننا حتى نحصل هؤلاء العلماء فنجلس معهم، وإلا يعني إذا لم يلطف الله بنا سبحانه وتعالى نكون مخذولين. نحن نحتاج، أتكلم عن نفسي لا عنكم، نحتاج إلى أن نجلس مع هؤلاء العلماء الذين إذا لم نجالسهم ننخذل في حياتنا الإيمانية. أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. مجالس الأحاديث الغيبة والنميمة والمزح غير المفيد والكلام غير النافع وتضيع العمر في قيل وقال، طيب، هذه هي مجالس البطالين، نسأل الله أن يباعدنا عنها. وأنت تلاحظ هنا، وأنهي به الحديث، أنت تلاحظ هنا أن الإمام عليه السلام يحمل الإنسان نفسه كل هذه المسؤولية، ما يقول أنت يا رب سويتني هالشكل، وإنما أنا في مجالس البطالين فأنت أيضا تركتني معهم، أنا يا رب كنت غير مستأهل للرحمة أنت أيضا حجبت رحمتك عني. مو أن هناك أمرا جبريا صار علي، أنا سويت المقدمة وترتبت النتيجة، رأيتني غير شاكر لنعمائك، هذا ينتج نتيجة، رأيتني آلف مجالس البطالين ينتج نتيجة، رأيتني غير شاكر لنعمائك ينتج نتيجة. فالمسؤول الأول عن هذه النتائج هو أنا الداعي، وهذا من أساليب التربية في الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين لرضوانه وجنانه، وأن يجنبنا مسالك البطالين الكسالى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.